بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال وإثبات الفناء غير معقول لأنه إن قام بذاته لم يكن ضده، وكذا إن قام بالجوهر. موضوع الكلام في أن الله عز وجل يفني عالم الدنيا من أجل أن يتحقق عالم الآخرة، فبناء الدنيا مقدمة لتحقق عالم الآخرة. وهنا أصبحت نظريات نظرية تقول بأن إفناء عالم الدنيا يعني تحويله إلى العدم، تحويله إلى العدم، وبما أن إعادة المعدوم مستحيلة إذا يشكل علينا الأمر في القول بالمعاد. الشيعة قالوا أن إفناء عالم الدنيا ليس بمعنى الإعدام، وإنما بمعنى تبديل الهيئات الوجودية من وجود إلى وجود. فالموت ليس إعدام للإنسان، وإنما تفريق بأجزائه الاقتصادية، كما أن البيت انهدامه ليس إعدام للبيت، وإنما تفريق بأجزائه الاقتصادية. وإذا أردنا التعبير الأدق فلسفيا نقول بالموت إفناء للصورة وليس إفناء للمادة، فالمادة باقية والمادة وجود، يعني انهدام البيت الصورة البيتية تنهدم تفنى، أما المواد مواد البيت تبقى. الإنسان بالموت بدنه يتلاشى إلى تراب، صورة البدن الإنساني تفنى، أما المادة الأولية للبدن تبقى. من هنا كما أن الله عز وجل خلق الإنسان أولا يخلق ثانيا ويحشره إليه، فهذا مو من نوع إعادة المعدوم، بل من نوع إعادة الموجود الذي انحل إلى وجودات ضعيفة ثم يركبه مرة أخرى. جماعة لم يقبلوا هذا الكلام، وهذا لما من المعتزلة وغير المعتزلة. قالوا أن إعدام العالم مو مثل ما يقولون الشيعة بتفريق الأجزاء، بأن الفاعل قادم المختار المقدور هم ممكن قادم لفرو الإعدام عليه، وإنما الإعدام لعالم الدنيا يتم بواسطة خلق الفناء. أن الله عز وجل يخلق الفناء عند تحقق الفناء ينعدم العالم الموجود، فإذا إعدام عالم الدنيا مو بتفريق أجزائه، وإنما بإخراجه عن حيز الوجود بواسطة الإفناء، بواسطة الفناء. إذا نحن نقول أن الفناء حالة عدمية، هم شنو يقولون؟ حالة وجودية، لأن الفناء صارت حقيقة يخلقها الله، بهذه الحقيقة يعدم الموجودة. هذا الكلام على تعبير بعض الشراح يقول هذا لا تستغرب منه، هذا الكلام فإن العلم الذي لا يقتبس من آل محمد عليه الصلاة والسلام يكون فيه من هذه المجاملات كثير. وهو على إشعارات المقام نحن نقول الأشياء الموجودة في عالم الدنيا لا تخلو إما أن تكون جواهر أو تكون أعمار، ما عندنا بعد شيء ثاني، لأن الموجود إما جوهر وإما أعمار. عندما يخلق الله عز وجل الفناء، هل الفناء جوهر أم عرض؟ سؤال. إذا تقول حالة ثالثة، ما عندنا حالة ثالثة سوى العدم، والعدم ليس بشيء، كيف يعدم الأشياء؟ إذا تقول حالة ثالثة غير العدم، يعني حالة رابعة، هذا لم يثبت، فعليك بالدليل. أما إذا قبلت أن الفناء وجود، وهذا الوجود وجود جوهري، هل الجوهر يغادر الجوهر؟ لا، الجوهر لا يغادر مثله، لأن المثلان غير متضادين. فإذا كيف الفناء الذي هو حقيقة جوهرية يعدل بها الله عز وجل الحقائق الجوهرية الأخرى لأمثاله؟ هذا ترجيح بلا مرجح. ليش؟ أولا لأن الجوهر لا يثني الجوهر. ثانيا، فإذا كان الفناء جوهر ويثني جواهر الأشياء، إيش معنى جواهر الأشياء ما تثني هذا الفناء؟ ترجيح بالعرض. أو تقول الفناء عرض وليس بجوهر، العرض لا ينافي الجوهر، بدليل أن العرض يحل في الجوهر، مثل الألوان، الأشكال، الصور، ما أشبه، هذه تحل في الجواهر. الشيء الضد لا يحل به ضده، فكيف يكون الله عز وجل يخلق الفناء وهو عرض يثني به الأعراض اللي هي أمثاله، ويثني به الجواهر اللي هي يحل فيها؟ فالكلام واضح أنه متناقض، وواضح أنه باطل، وإن كان أكو نظريات عديدة في المقام، بس الظاهر إحنا بالتفصيل نحتاج فقط حتى نوضحها. أقول لما ذكر المصنف المذهب الحق في كيفية الإعدام اللي بالتفريق، شرع في إبطال مذهب المخالفين في ذلك، واعلم أن من جملة من خالف في كيفية الإعدام جماعة من المعتزلة، ذهبوا إلى أن الإعدام ليس هو التفريق، تفريق الأجزاء مثل ما يقولون الشيعة، بل الإعدام الخروج عن الوجود. شلون الله تعالى يخرج الأشياء عن الوجود؟ بأن يخلق الله تعالى للجواهر ضدا، هذا الضد هو الفناء، وإذا تحقق الضد ينتفي الضد الآخر، مثل ما إذا تحقق الليل ينتفي النهار. فإذا الله تعالى خلق الفناء له مواد الموجودات يفنيها عن آخرها. وقد اختلفوا في الفناء على ثلاثة أبواب، أحدها قال ابن الإخشي أن الفناء، شوفوا صاحب التعبير شوفوا شنو إشكال، أن الفناء ليس بمتحيز، ما لا حيز ولا قائم بالمتحيز، لا هو جسم ولا قائم بالجسم، إلا أنه يكون حاصلا في جهة معينة له جهة. يعني إحنا عندنا ثلاث شيء آخر غير الجسم له جهة؟ ما عندنا، فهذا هو التناقض. فإذا أحدثه الله تعالى، يعني خلق للفناء، فيها عدلت الجواهر بأسرها، ليش؟ يعني هو ضد من الجواهر، وإذا تحقق أحد الضدين ينتفي الضد الثاني. الثاني قال ابن شبيب إن الله يحدث في كل جوهر فناء، في كل جوهر يخلق يا الله فناء المضاد ماله، ثم ذلك الفناء يقتضي عدم الجوهر في الزمان الثاني فيجعله قائما بالمقاس. يعني الفناء يعدم الجوهر الأول في الزمان الثاني ويكون هو قائما بالمقاس، يعني عرض. الثالث قال أبو علي وأبو هاشم ومن تابعهما أن الفناء يحدث ولكن لا في محل. الشيء الذي يحدث لا في محل من هو؟ هو جوهر، صحيح؟ فالفناء جوهر. فيفني الجواهر كلها حال حدوثه، جوهر ينفي الجواهر، هذا هم تناقض، يعني الجوهر مثل للجوهر الثاني، كيف يفني؟ إذا كان عرض بعد بشكل أولى واضح تناقض، ليش؟ لأن العرض لا يفني الجوهر لأنه أضعف منه، والضعيف كيف يفني القوي؟ ثانيا العرض هو في وجوده يحتاج إلى الجوهر، كيف يفني؟ ثم اختلفوا، فذهب أبو هاشم وقاضي القضاة إلى أن الفناء الواحد كاف في عدم كل الجواهر، يعني قالوا أن الله تعالى يخلق فناء واحدا بهذا الفناء يعدم كل الجواهر. القول الثاني قال الله مو فناء واحد، لكل موجود فناء الله تعالى يخلقه. وذهب أبو علي وأصحابه إلى أن لكل جوهر فناء مضادا له، لا يكفي ذلك الفناء في عدم غيره وإنما في عدم نفسه. فإذا عرفت هذا فنقول القول بالفناء على كل تقدير فرضوه باطل. ليش؟ لأن الفناء إن قام بذاته مو بغيره كان جوهرا، إذ معنى الجوهر ذلك القائم بنفسه فلا يكون ضدا للجوهر بل هو مثله، وإن كان غير قائم بذاته كان عرضا، إذ هو معناه يعني معنى العرض القائم بغيره، فيكون حالا في الجوهر إما ابتداء إذا هو جوهر أو بالواسطة إذا كان عرض يحل في الجوهر، وعلى كلا التقديرين فيستحيل أن يكون منافيا للجواهر مثلها. قال ولانتفاء الأولوية، قبلنا يا أبو الفناء جوهر، إذا يريد هذا الجوهر يفني الجواهر يلزم منه الترجيح بلا مرجح وانتفاء الأولوية. أقول يفهم من هذا الكلام أمران، أحدهما إقامة دليل ثاني على امتناع قيام الفناء بالجوهر، وتقريره يعني معرض يريد يثبت العرضية، أنه لو كان الفناء قائما بالجوهر لكان عارضا حالا في الجوهر، لأن العرض ينتقوا تقريب الجوهر، ولم يكن اقتضاءه يعني اقتضاء الفناء لنفي محله اللي هو الجوهر، أو لا من اقتضاء محله اللي هو الجوهر لنفي الفناء اللي حال فيه، بل كان انتفاء هذا الحال بالمحل أولى. ليش؟ لأن الجوهر موجود والفناء بعد لم يوجد حادث، فالموجود السابق أقوى في الوجودية من الحادث الجديد، فيشمل يقول الجوهر اللي هو محل الفناء يبني الفناء قبل أن الفناء يبني الجوهر، على تعبير غير الذي قبل ليل عشوي. إذ من عضد دخول الضد الآخر في الوجود مع إمكان إعدامه له، أو لا من إعدام المفدد اللي هو الفناء للضد الباقي اللي هو الجوهر، وبالخصوص إذا كان هذا الموجود السابق محلا بالفناء اللي هو عراض. يحتاج أفهم هذا الوحيد وما يحتاج. الثاني إقامة دليل ثاني على انتفاء الفناء، أطلق فناء، وتغيره أنه لو كان الفناء ضدا للجواهر لم يكن إعدامه للجوهر الباقي أولى من إعدام الجوهر الباقي له، لأن كلاهما في مستوى واحد، بمعنى منعه من الدخول في الوجود بل هو أولى لما تقدم، لأن ذاك موجود سابق وهذا بعده موجود، فخلينا نقول الجوهر السابق يمنع من تحقق الفناء. من هذا المطلب لا يحتاج إلى بحث دراسة. قال ولاستلزامه انقلاب الحقائق أو التسلسل. أقول يعني إذا قلنا أن الله عز وجل يخلق الفناء وبه يعدل العالم، المصنف يقول لا يلزم من الانقلاب الأشياء الممكنة تتحول إلى واجبة أو ممتنعة، أو يلزم من التسلسل. شلون؟ أحدهما انقلاب الحقائق والثاني التسلسل، وكل مستلزم للمحال، لأن الانقلاب بتسلسل معا محال، فإذا كان خلق الفناء يستلزم المحال فهو أيضا محال، فإنه محال قطع. أما استحالة الأمرين يعني الانقلاب والتسلسل فظاهر. شلون ظاهر؟ بيان الملازمة، فلأن الفناء عندما يخلقه الله إما يكون واجب الوجود بذاته، هذا باطل. ليش؟ ينزل تعدد الواجب أي ممكن الوجود قطعا هم مو ممتنع، لأن لا كان ممتنع ما يقبل الوجود. والقسمان باطلان، هم كون واجب باطل هم كون ممكن باطل. أما الأول يعني كون شنو واجب، فلأنه قد كان معدوما الفناء. والواجب أكو فلا فرق فيه يكون معدوم؟ لا، وإلا لم توجد الجواهر. ثم صار موجودا وذلك يعطي إمكانه، أما لم توجد الجواهر لأنه هو جوهر، فإذا كان يمتنع عليه الوجود ما أي جواهر في الوجود ما صار مضحك. أما كونه ممكن لأنه مسبوق بالعدم وذلك يعطي إمكانه. وأما الثاني فالثاني هذا شنو صار قاعدنا انقلاب الشيء ينقلب إلى واجب أو ممكن إلى واجب أو ممكن. وأما الثاني يعني التسلسل فلأنه لا يصح على الفناء العدل، ما يصح على العدل. ليش؟ إذا كان يعجزنا بما لا يعجزنا لازم يعجزنا بثناء جديد، هذا الثناء الجديد يعجزنا لما يعجزنا، نعم لازم يعجزنا شنو بثناء جديد وهكذا، وإلا لم يكن ممكنا. فعدمه إمكان بذاته يعني هو الفناء من ذاته يعدم، وهذا سبب تصادفه أنه خلاف شيء يتحول الممكن إلى ممتنع أو شيء ثاني كان ممتنع. دليل فلأنه يصح عليه العدم، فلأنه يصح عليه العدم فالممكن وإلا لم يكن ممكنا. فعدمه فلا صح عليه العدم، بماذا ينعدم؟ هل ينعدم بنفسه؟ هل ينعدم بسبب الفناء الجديد؟ فإذا بالفناء الجديد نفس الفناء من ذنب بالفناء الجديد نفس التسلسل. فعدمه إن كان بذاته كان ممتنعا، يعني الشيء الذي بذاته يقبل العدم ويرفض الوجود هذا ممتنع الوجود بعد، انقلب الممكن إلى ممتنع بعد أن كان ممكنا، وذلك يستلزم انقلاب الحقائق. وإن كان إعدامه انعدام بسبب الفاعل بسبب العلة بطل أصل دليلكم. شنو أصل الدليل؟ أن الإعدام يتم بواسطة الفناء مو بواسطة الفاعل، لأن إحنا نقول الإعدام يتم بواسطة الفاعل، أما هم شنو قالوا؟ الإعدام ليس بواسطة الفاعل، يتم بواسطة خلق الفناء. فهذا تراجع عن المبنى. وإن كان بوجود ضد آخر، شنو هو مثل؟ ما هو ضد الآخر؟ لازم تقول الفناء. فلا صاح على الفناء، الفناء نقول إعدام هذا بطريقة يكون بفناء جديد ولازم التسلسل. هذا ما خطر لنا في هذا المعنى بمعنى هذا الكلام. زين، قال وإثبات بقاء لا في محل يستلزم الترجيح من غير مرجح أو اجتماع النقيض، إذا يكون المحال مترتب على خلق الفناء. أقول ذهب قوم منهم ابن شبيب إلى أن الجوهر باطن ببقاء موجود، يعني المنظر رأي جديد لأن مو فقط الفناء مخلوق، البقاء أنظر حقيقة أخرى مخلوقة. الله تعالى خلق الإنسان وخلق البقاء فرد حقيقة أخرى، اللي بهذا البقاء الإنسان يكون موجود. إلى أن الجوهر باق ببقاء موجود لا في محل، هذا البقاء يعني عرف العفو جوهر، يعني أدنى في الواقع ثلاث أنواع من الجواهر، جواهر اللي هي أفضل أشياء، والجوهر اللي هو الفناء، والجوهر اللي هو البقاء. الحمد لله اللي قالوا اللي سمع عشان ولا ثاني ولا طلعنا في الجوهر جديد. فإذا انتفى ذلك البقاء انتفى ذلك الجوهر، يعني الإنسان مثلا وشي ثاني. والمصنف رحمه الله أحال هذا المذهب أيضا باستلزامه المحال، بل هذا الكلام يستلزم منه المحال، وذكر أن القول بذلك يستلزم أمرا، يعني خلق البقاء وجوهر. أحدهما الترجيح من غير مرجح، والثاني اجتماع النقيضين. شنو البيان؟ والذي يخطر لنا في تفسير ذلك أمران، أحدهما أن يقال البقاء نفس النقاش بالفناء، إما جوهر أو عرض أو عرض، والقسمان باطلا لا جوهر ولا عرض، فالقول به باطل أيضا. ليش؟ أما الأول يعني كون جوهر، فلأن البقاء لو كان جوهرا لم يكن جعله شرطا لجوهر آخر أولى من العكس، يعني نقول جسم الإنسان جوهر هذا يبقى بسبب البقاء. طب ليش ما نقول البقاء يبقى بسبب جسم الإنسان؟ كلاهما جوهر وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز شنو هو؟ واحد. فإما أن يكون كل واحد منهما شرطا لصاحبه وهو دوره. نقول شرط بقاء جسم الإنسان جوهر البقاء، شرط بقاء جوهر البقاء جسم الإنسان وهذا دوره. إلا أن واحد يقول هذا دور دور معي دور معي معي، أو لا يكون أحدهما شرطا للآخر وهو المطلوب. إذا البقاء شو الداعي له؟ وأن الثاني يعني كون عرب، فلأن البقاء لو كان عربا قائما بذاته لزم اجتماع النقيضين. ليش؟ فإذا العرب هو الموجود في المحل، فلو كان البقاء قائما لا في محل لازم أن يكون البقاء هم جوهر وهم عرب، وهذا محل تناقض. مع كونه عربا بذل ما ذكرناه يعني تناقض. الثاني أن يقال البقاء إما واجب لذاته أو ممكن لذاته، والقسمان باطلان. أما الأول يعني كونه واجب، فلأن وجوده بعد العدم يستلزم جواز عدمه، والوجود لا يصح عليه العدم، يستلزم عدم جوازه، وذلك جمعا بين النقيضين. وأن الثاني يعني كون ممكن، فلأن عدمه في وقت دون آخر ترجيح غير مرجح. ليش؟ لاستحالة استناد الإعدام إلى ذاته، وإلا لكان ممتنع الوجود مع كون ممكن الوجود، وذلك جمعا بين النقيضين. ولا يسهل استناد هذا الإعدام إلى الفاعل، ولا استناد إلى الظل اللي هو الجوهر أو شيء ثاني، وإلا لجاز مثله في الجواهر لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فنقول بذلك هنا مع استحالته في الجواهر ترجيحا من غير مرجح، ولا إلى انتفاء الشر، يعني ممكن الاستناد إلى انتفاء الشر، وإلا لزم أن يكون للبقاء بقاء آخر فيلزم، فليس أحدهما بكونه صفة للآخر أولى من العالم، وذلك ترجيح من غير مرجح. قال وإثباته في المحل يستلزم توقف الشيء على نفسه إما ابتداء أو بالواسطة. أقول ذهب جماعة من الأشاعرة بعد ذلك من مؤخذين والكعبي إلى أن الجواهر تبقى ببقاء قائم بها، يعني كل جوهر إلى فرزية الإسلام بقاء، هذا البقاء قائم بالجوهر. فإذا أراد الله تعالى إعدام الجواهر لم يفعل البقاء يكفي، يعني بعد ما يخلق سنة يعدم بالجوهر، وإنما هذا البقاء اللي هو زين المفروض أن خلقه يخلقه وينعدم بالجوهر. فانتفت الجواهر، والمصنف رحمه الله أفقد ذلك باستلزامه توقف الشيء على نفسه إما ابتداء إذا كان هو جوهر أو بالواسطة إذا كان عراق. وتقريره أن حصول البقاء في المحل يتوقف على وجود المحل في الزمان الثاني، لكن حصول بماذا متوقف؟ يتوقف بالبقاء، فيلزم الدار. لكن حصوله في الزمان الثاني إما أن يكون هو البقاء أو معلول للبقاء، إذا كان هو البقاء دوره توقف الشيء على نفسه أو معلوله، ويستلزم من الأول توقف الشيء على نفسه ابتداء، يعني دور صريح. ومن الثاني إذا كان أنه يتوقف على معلول البقاء على دور مضمار، ومن الثاني توقفه على معلوله المتوقف على دور مضمار هذا، وذلك يكثر توقف الشيء على نفسه الواقع عن دور مضمار. فهذا ما يمكن حمل كلام المصنف عليه على هذا المعنى. إذن الظاهر أن هذه النظريات اللي ذاتيها الأشاعرة والمصنف نظريات واضحة البطلان. فإذا إعدام العالمين ممكن عقلا واقعا خارجا بالأدلة السمعية، طريقة الإعدام مو بعنوان الفناء والإفناء وتحويله إلى عدم محض، وإنما طريقة الإعدام تلاشي الموجود إلى وجودات أخرى، تبدل الصورة الشكلية للأشياء مع الحفاظ على بقاء المادة. فشبهة إعادة المعدن ما تجري بعد في المعاد، وهذه الكلمات كلها واضحة بالطبع. تجي أخيرا بعدين نبحث في مسألة أن المعاد هل معاد جسماني أو روحاني أم كلاهما معاد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.